الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا عدة صور في بحث تشخيص الأصل الثانوي الدليلين المتعارضين، وقيل بأن الأصل الثانوي في هذه الصور هو عبارة عن الترجيح في الصورة الأولى والتخيير في الصورة الثانية ودوران الأمر بين التعيين والتخيير في الصورتين الثالثة والرابعة. وفي الصورتين الثالثة والرابعة لا بد من البحث في أن الأصل هل يفتر التعيين عند دوران الأمر بينه وبين التخيير أو لا يفتر التعيين وإنما يصار إلى التخيير. هذا الذي ذكره. هذه النتائج التي وصلوا إليها في هذه الصور الأربعة بعد فرض ضم الدليل الخاص كما ذكرنا، الدليل الخاص الدال على عدم السقوط المطلق، عدم السقوط المطلق، بعد ضم الدليل الخاص على عدم السقوط المطلق بحيث لا يصار إلى الأصل الأولي الذي هو عبارة عن التساقط المطلق، بعد ضم هذا الدليل قالوا بأن القاعدة والأصل الثانوي يقتضي الترجيح في الصورة الأولى والتخيير في الصورة الثانية، وما يختار في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الصورة الثالثة والرابعة. لكن هذه النتائج يمكن الوصول إلى بعضها، يمكن الوصول إليها في بعض الصور، يمكن الوصول إليها هذه النتائج في بعض الصور كأصل أولي لا كأصل ثانوي، يعني يمكن الوصول إليها هذه النتائج في بعض الصور على الأقل من دون فرض ضم دليل خاص يدل على عدم السقوط المطلق. حتى إذا لم يدل دليل على عدم السقوط المطلق بالإمكان أن يقال أن مقتضى القاعدة بقطع النظر عن هذا الدليل، حتى لو لم يكن هناك دليل يدل على عدم السقوط المطلق، لو بغينا نحن ودليل الحجية العام يمكن أن نصل إلى هذه النتائج في بعض هذه الصور. وبعبارة أكثر وضوح يمكن أن يقال أن مقتضى الأصل الأولي في بعض هذه الصور هو عبارة عن النتائج التي وصلوا إليها، ويختص الأصل الأولي بالتساقط في غير تلك الموارد. ولذا نحتاج في غير تلك الموارد إلى ضميمة ماذا؟ الدليل الخاص الدال على عدم التساقط المطلق. سنوضح هذا المطلب في المورد الأول، الصورة الأولى التي تقدم سابقا، وهي صورة القطع بأن ملاك الحجية على تقدير وجوده يكون في أحدهم المعين دون الآخر، أو يكون في أحدهم المعين أقوى من الآخر، أو يكون أحدهم المعين أقوى من ماذا؟ من الآخر. هذه الصورة، صورة القطع بأن ملاك الحجية موجود في أحدهم المعين أو هو أقوى في أحدهم المعين من شنو؟ القاعدة. القاطع بأنه أقوى في أحدهم المعين من الآخر. في هذه الحالة حتى إذا فرضنا عدم وجود دليل يدل على عدم التساقط المطلق، في هذه الحالة بالإمكان أن نصل إلى الترجيح. الترجيح هذا الذي نقطع بأن ملاك الحجية موجود فيه أو موجود فيه بنحو شنو أقوى من الآخر. يمكننا أن نصل إلى الترجيح للتساقط بلحاظ الدليل العام للحجية وبقطع النظر عن الدليل الخاص الدال على عدم، حتى إذا لم يكن هناك دليل يدل على عدم التساقط أن نصل إلى الترجيح. يكون الترجيح هو الأصل شنو الأول في هذه الصورة. لماذا؟ لوضوح أن الدليل الآخر يدور أمره إما لا يكون فيه ملاك أو يكون فيه ملاك شنو أضعف، إما لا ملاك فيه أو على تقدير وجود الملاك فيه ففيه ملاك أضعف، لأن هذا الأول إما أن يكون الملاك فيه فقط أو على تقدير وجود الملاك في كل منهما فملاكه أقوى من ملاك ماذا؟ من ملاك الآخر. إذن الآخر إما لا ملاك فيه على تقدير وجود الملاك له أو فيه ملاك أضعف، فيه ملاك على تقدير وجود الملاك فيهما لكنه ملاك أضعف من الملاك الموجود في الأول. وهذا يعني بعبارة واضحة أننا نقطع بعدم حجية الآخر إما لعدم الملاك وإما لأقوائية الملاك في الدليل شنو الأول، فنحن نقطع بعدم حجيته وعدم شمول دليل الحجية له، ومع القطع بعدم شمول دليل الحجية له حينئذ لا يكون مشمول لدليل الحجية ويكون دليل الحجية شاملا للأول بلا معارضة. وهذا هو معنى الترجيح، معنى ذلك أننا رجحنا هذا الدليل على من؟ على ذاك الدليل، بلا حاجة إلى ضم دليل يدل على عدم السقوط المعين، ما نحتاج إلى هذا، وبقينا نحن ودليل الحجية العام. نقول أن مقتضى القاعدة في هذه الصورة هو ماذا؟ هو الترجيح والتساقط لا التساقط، لأن دليل الحجية في محل الكلام يشمل هذا الدليل بلا معارضة، لأنه لا يشمل الدليل الآخر، لأن الدليل الآخر إما لا ملاك فيه أو فيه ملاك شنو أضعف فلا يشمله دليل الحجية، فيشمل دليل الحجية الأول بلا معارضة ويتعين هو علما للحجية، وهذا معناه الترجيح للتساقط. إذن الغرض هو التنبيه على أن النتائج التي ذكروها يمكن الوصول إليها في بعض الصور على الأقل ولو لم نفترض دليلا على ماذا؟ على عدم السقوط المطلق، اللي هو يعني بالتحليل أنه يمكن أن تكون القاعدة الأولية بلحاظ دليل الحجية العام في بعض هذه الصور هي نفس النتائج التي ذكروها. ففي الصورة الأولى نقول أن القاعدة الأولية بلحاظ الدليل الحجية العام هو الترجيح للتساقط. على كل حال النتائج التي وصلوا إليها صحيحة بقطع النظر عن أنها هي أصل أولي أو أصل شنو ثانوي، نتائج صحيحة. فالترجيح في الصورة الأولى والتخيير في الصورة الثانية اللي هي صورة التساوي في الملاك التساوي بالأقوالية، وما يختار في مسألة الدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الصورة الثانية والثالثة هذا أمر صحيح، النتائج التي وصلوا إليها نتائج صحيحة في هذه الصور الأربعة. سغاية الأمر اللي قلناه هو هذا، أنه قد لا يكون ما اختاروه والنتيجة التي وصلوا إليها في بعض الصور لا يكون ذلك ثابتا كأصل شنو أولي، كأصل ثانوي كما قالوا. أصل ثانوي يعني يحتاج إلى ضميمة دليل يدل على عدم السقوط المطلق، لا نقول لا يحتاج إلى ذلك في بعض الصور. هذا يكون واضح، حينئذ يمكن أن ننتهي إلى أننا في الصورة الأولى الأصل هو شنو؟ الترجيح، ما نقطع بأن الملاك على تقدير وجوده يكون فيه في أحدهما المعين، أو على تقدير أن يكون الملاك في كل منهما، فهو نقطع بأنه أقوى في أحدهما المعين في هذه الصورة. مقتضى الأصل هو شنو؟ هو الترجيح للتساقط، سنسمي أصل أولي ونسمي أصل شنو ثانوي، وهكذا في باقي ماذا في باقي الصور. إذن ماذا يبقى للبحث؟ يبقى للبحث البحث عن تعيين، أن مقتضى القاعدة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، هل هو التعيين أو لا؟ هذا لا بد من تنقيحه حتى ننقع الأصل، المقتضى الأصل في الصورة الثالثة والصورة شنو الرابعة، لأنه إحنا في الصورة الثالثة والصورة الرابعة قلنا أنهما يدخلان في كبرى دوران الأمر بين التعيين والتخيير. أما ماذا نختار في تلك الكبرى في دوران الأمر بين التعيين والتخيير؟ هل نلتزم بالتعيين كما هو المشهور أو لا؟ لا نلتزم بالتعيين، هذا لابد من استئناف بحث فيه، لابد من تنقيحه. الكلام طبعا مقصود به هو دوران الأمر بين التعيين والتغيير في الحجية، هذا هو محل الكلام. دوران الأمر بين التعيين والتغيير في الحجية يكون فيما لو فرضنا هو محل كلامنا، إذا فرضنا وجود خبرين متعارضين نحتمل في أحدهما الحجية تعيينا، وفي نفس الوقت نحتمل تساويهما في ماذا؟ في الملاك وثبوت الحجية لكل منهما. إذا نحتمل اختصاص ملاك الحجية في أحدهما المعين، ونحتمل ثبوت ملاك الحجية في كل شنو منهما، هذا احتمال بطبيعة الحال بناء على الاحتمال الأول يثبت التعيين، يعني على تقدير اختصاص ملاك الحجية بهذا المعين فيتعين هو للحجية، تختص به الحجية وتكون الحجية حجية تعينية. لكن على التقدير الآخر، على الاحتمال الآخر وهو أن يكون ملاك الحجية موجود فيهما، في هذا الخبر موجود ملاك الحجية، في هذا الخبر موجود ملاك الحجية، فتكون حينئذ الحجية حجية شنو؟ تخييرية. تكون الحجية حجية شنو؟ تخييرية. فيتخير المكلف بين أن يعمل بهذا الدليل وبين أن يعمل بذلك شنو الدليل، فإذا التزم بهذا الدليل يكون هو الحجة عليه، وإذا التزم بذاك الدليل يكون هو الحجة عليه، فيدور الأمر بين التعيين والتغيير في الحجية، احنا كلامنا في هذا محل كلامنا هو دوران الامر بين التعيين والتقدير في الحجيه، لان احنا كلامنا في التعارض، احنا كلامنا في تعارض الخبرين، اذا تعارض الخبران واحتملنا الحجيه التعيينيه في احدهما بالخصوص حينئذ يدور الامر بين التعيين وبين التخيير، فهذا نشير اليه حجه اما تعيينا واما تخييرا. واما دوران الامر في موارد اخرى هذا ما لنا شغل به، هذا يدخل في مسائل اخرى من قبيل دوران الامر في بين التعيين والتخيير في اصل التكليف، كما إذا فرضنا أنه دار الأمر بين أن يكون وجوب صلاة الظهر وجوب تعييني، وبين أن يكون وجوبه وجوب شنو تخييري بينه وبين شنو بين الجمعة، هذا دوران أمر بين التعيين وبين التخيير، يعني نحتمل الحجية التعيينية في خصوص الظهر صلاة الظهر، الوجوب التعييني في خصوص صلاة الظهر والحجية الوجوب التعيين، ويحتمل أن يكون وجوب صلاة الظهر وجوب شنو تخيير متعيين، كل منهما محتمل. هذا دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الوجوب وفي أصل التكليف، وهذا هو اللي يتكفل في بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر، هناك يذكر هذا البعض، وهناك يقع الكلام في أنه هل القاعدة ترتضي التعيين والالتزام بالوجوب التعييني لصلاة الظهر أو الالتزام بالوجوب التخييري لصلاة الظهر. وكذلك إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في الامتثال، هذا مورد آخر من دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الامتثال في تحقق الامتثال، كما إذا فرضنا أن المكلف عجز عن الجمع بين واجبين عجز عن الجمع بينهما، زادت النجاسة عن المسجد وشنو الصلاة، عجز عن الجمع بينهما غير قادر على الجمع بينهما، وكان أحدهما محتمل الأهمية، محتمل الأهمية لأسباب عديدة، لوحدة منها أنه إذا كان هذا لا بدل له ذاك بدل له بدل يكون ذاك محتمل الأهمية، زادت النجاسة لا بدل لها بينما الصلاة لها شنو لها بدل. هذا أيضا خارج عن محل الكلام، يدخل في باب التزاحم، هذا يدخل في باب شنو في باب التزاحم، هناك يقع البحث في أنه هل يمكن الترجيح باحتمال الأهمية احتمال الأهمية أو لا بد من القطع بالأهمية حتى يثبت الترجيح، هذا يدخل في باب التزاحم وليس داخلا في محل الكلام، كلامنا في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، أن الأمر يدور بين حجية تعيينية وبين حجية شنو تخييرية، فما هو مقتضى الأصل؟ هل مقتضى الأصل التعيين يعني الالتزام بالحجية التعيينية أو الالتزام بالحجية التخييرية؟ هنا كما ذكرنا المعروف المشهور هو التعيين، الالتزام بالتعيين في محل الكلام، وظاهرهم أنه لا يفرق بين الصورة الثالثة والصورة الرابعة، في كل منهما التزموا بماذا؟ بالتعيين، كلما دار الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية ظاهرهم الالتزام بماذا؟ بالتعيين. ستفتقر الصورة الثالثة عن الصورة الثانية في هذا الشيء، في أنه في الصورة الثالثة ما يلزم الاحتياط، يبني على التزمنا بالتعيين، حينئذ هو يبني على هذا الدليل الذي يحتمل أن تكون حجيته حجية شنو تعيينية فيلتزم به فقط، هذا في الصورة الثالثة. لكن في الصورة الرابعة الأمر يختلف، فالصورة الرابعة لا بد من الاحتياط، والاحتياط يكون بماذا؟ بالجمع بين التعيينين. يعني في الصورة الرابعة الاحتمال موجود في كلا الطرفين، هذا الفرق بين الصورة الرابعة والصورة الثالثة. يعني هذا الدليل يحتمل أن تكون حجيته وحجية عينين، وأيضا نحتمل أن الدليل الآخر تكون حجيته وحجية شمت عينين. احتمال الحجية التعينية ليس من حصل في أحد الدليلين كما في الصورة الثالثة، وإنما هذا الاحتمال موجود في كل منهما. وفي هذه الحالة عندما يقول أن مقتضى الأصل هو التعيين، فلا بد من مراعاة التعيين في كلا الطرفين، وهذا معناه أنه يجب الاحتياط بالجمع بين التعيينين، يعني يأتي بكل منهما، يعني يعمل بكلا شنو دليلين، طبعا إذا أمكن الجمع والعمل بكل من الدليلين. أيضا الكلام في المقام في هذه الكبرى يقع بناء على ما هو المعروف والصحيح والمشهور من انحلال العلم الإجمالي الكبير بالتكاليف المعلومة تفصيلا، التي تكون شرط الانحلال على ما قلنا، التي لا تقل ما يعلم بالتفصيل من التكاليف لا يقل عما يعلم شنو بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير. في هذه الحالة ينحل العلم الإجمالي الكبير إلى علم تفصيلي بثبوت تكاليف لهذه الموارد وشك بدوي في الشبهات الأخرى. هذا المعروف هو أن العلم الإجمالي الكبير بوجود تكاليف الشريعة ينحل بعلمنا التفصيلي بثبوت تكاليف في موارد معينة سأمر نحصرها بما دلت عليه الأخبار في الكتب الأربعة وأمثال هذه التي المذكورة في محلها. فيقال بأنه التكاليف الموجودة في الكتب الأربعة نعلم بها تفصيلا، مقصود العلم التفصيلي مو بالضرورة علم قطعي بثبوت هذه التكاليف، لا، العلم الحجة الدليل المعتبر إذا دل على تكليف يكون معلوم هذا التكليف بالتفصيل. فالعلم بالتفصيل بما في الكتب الأربعة من تكاليف هذا يحل العلم الإجمالي الكبير، يعني هذا لأن هذا المعلوم بالعلم الإجمالي التفصيلي بالعلم التفصيلي هو مساوي لا يقل عن من؟ عن المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير. إذا كنا نعلم بثبوت ألف تكليف في ضمن كل الشبهات هذا العلم الإجمالي الكبير، نحن أيضا نعلم بثبوت ألف تكليف تفصيلا وهي التكاليف الثابتة أفرص كتب الشنو الأربعة مثلا. قارن الحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بهذه التكاليف وإلى شك بدوي فيما لا في الشبهات الأخرى، يعني في الشبهات الأخرى عندما نعزلها ونلتفت إليها ما عندنا علم بثبوت التكليف فيها، علم ما عندنا، يعني ما نعلمه بالعلم الإجمالي هو ألف تكليف، وألف تكليف هاي ما هو ألف تكليف، هذا يوجب شنو؟ سلب العلم بثبوت التكليف في الشبهات شنو الأخرى، فتتحول إلى شبهات بدوية فتجري فيها الأصول المؤمنة. إذا نتكلم بناء على هذا الرأي، على هذا الرأي الصحيح القائل بانحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بثبوت تكاليف بعدد لا يقل عن ماذا؟ عن المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير، ومع إجراء الأصول المؤمنة في الشبهات الباقية بعد عزل ماذا؟ عزل التكاليف المعلومة شنو؟ بالتفصيل. زين، هنا يقع الكلام في نفس المطلب دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، بناء على ماذا؟ بناء على انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الأصغر منه. هنا الكلام يقع في مقامين. المقام الأول ما إذا كان نفترض أن أحد الدليلين لكلام الدليلين المتعارضين، إذا كان أحد الدليلين يدل على الوجوب والآخر يدل على عدم الوجوب، أو بشكل عام إذا كان أحد الدليلين يدل على الإلزام والدليل الآخر يدل على الإباحة، أحد الدليلين يدل على حكم إلزامي وجوب كان أو حرم، والدليل الآخر يدل على حكم ترخيصي، ففي هاي الحالة ماذا نصنع؟ يعني إذا احتملنا أن الحجية التعيينية موجودة في أحد الدليلين بعينه، فالقاعدة تقتضي التعيين أو لا تقتضي التعيين؟ هذا المقام الأول. المقام الثاني ما إذا كان لا أحد الدليلين يدل على الوجوب والآخر يدل على الحرمة، مو أحد الدليلين يدل على الإلزام والآخر يدل على الترخيص، لا كل منهما يدل على حكم إلزامي لكنهما يختلفان سنخان، فالأول يدل على الوجوب والثاني يدل دائماً على الحرمة، هذا المقام الثاني. فعلا نتكلم عن المقام الأول وهو ما إذا كان أحد الدليلين يدل على حكم إلزامي والآخر يدل على حكم ترخيصي. هنا بطبيعة الحال باعتبار أصل المطلب تكون المحتملات ثلاثة، الفروض ثلاثة في جحالة. الفرض الأول أن نفترض أن يكون احتمال التعيين موجود في الخبر الدال على الإلزام دون الخبر الدال على الترخيص، يعني ما نحتمل وجود اختصاص ملاك الحجية به هو عبارة عن الخبر الدال لمن؟ على الإلزام، على الوجوب، على الحرمة، بينما الخبر الدال على الإباحة ما نحتمل من ذلك، فالأمر يدور بين حجية تعيينية للخبر الدال على الإلزام وبين حجية تخييرية ثابتة له بينه وبين الخبر شنو؟ الآخر. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يكون بالعكس، يعني أن يكون احتمال التعيين موجود في الخبر الدال على الحكم الترخيصي، على الحكم الترخيصي الدال على الإباحة وعلى عدم الوجود، فيكون احتمال التعيين موجود فيه دون ما لا دون الخبر الدال على الإلزام، هذا الفرض الثاني. فرض ثالث بطبيعة الحال هو أن يكون احتمال التعيين موجود في كل منهما، ويصور الرابع المتقدمة احتمال أن يكون احتمال التعيين موجود في كلا الطرفين كلا الخبرين، هذا نحتمل أن يكون يختص به ملاك الحجية وذاك أيضا نحتمل أن يكون فيه ماذا؟ ملاك الحجية، ونحتمل وجود ملاك الحجية في كل منهما. هذه الصورة أو الفرض الثالث. لا بد أن نتكلم عن هذه الفروض، والكلام يقع أولا في الفرض الأول وهو يعني المقام الأول هو إذا كان أحد الخبرين يدل على حكم إلزامي والآخر يدل على حكم ترخيصي. وفي هذا المقام الفرض الأول هو أن نفترض أن احتمال التعيين موجود فيما يدل على الحكم الإلزامي دون الحكم الترخيصي، يأتي فيه الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد.